بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا وإصلاحا. اللهم ارزقنا الفقه في دينك والثبات عليه. اللهم ارفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يا حي يا قيوم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. قوله بعد الحدث يعني في الحدث الأصغر دون الأكبر، وإلا فإن الأكبر لا يشرع للمحدث حدثا أكبر أن يقرأ القرآن لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. قال: وغيره. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وغيره ليس المقصود بذلك غير الحدث، لكن المقصود بذلك وغيره من مضان الحدث، لأن الحدث سبق للمؤلف رحمه الله أن ذكر تعريف أبي هريرة رضي الله عنه له بأنه فساء أو ضراط، فقال هنا وغيره يعني وغير ما فسر به الحدث من تفسير أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الحدث يشمل غيره من الأحداث الصغرى، ولا يقتصر الحدث على كونه خروج ريح فقط. فذكر في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند بيتوتته عند خالته ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني يمسح بيده عينيه من باب إطلاق اسم الحال على المحل، أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران. هذا هو الشاهد من الحديث لترجمة الباب، أنه قرأ العشر آيات عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ من منامه، وهي العشر الآيات العظيمة من آخر سورة آل عمران، بقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. و قال ابن بطال رحمه الله ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. ورد على ذلك إيراد، واعترض على هذا الاستدلال بهذا الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام من خصائصه أنه إذا نام فإن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا الإيراد أورده ابن منير على هذا الاستدلال. وأما كونه توضأ عقب ذلك، عقب قراءته لهذه الآيات، فإن ذلك يحتمل أنه جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ، لكن يجاب عن ذلك أن هذا الإرادة فيه وجاهة، لكنه لم يتعين كونه أحدث في النوم لما عقب ذلك بالوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام لما عقب قيامه وقراءته بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. لا شك نحن نسلم بأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إن وقع به شيء شعر به بخلاف غيره، وأما دعوى أنه توضأ تجديدا لوضوئه وطهارته السابقة فهذه دعوة تحتاج إلى إثبات، فالأصل أنه إنما توضأ من حدث. والأقرب والله أعلم أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة يعني أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة، وقد يحصل من ذلك إنزال للمذي وهو ينقض الوضوء بلا إشكال. ويمكن كذلك أن يستدل استدلال ثان من هذا الحديث على ما بوب به البخاري رحمه الله على هذه الترجمة، يؤخذ ذلك أيضا من قول ابن عباس في الحديث فصنعت مثل ما صنع، يعني فعل ابن عباس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. ثم إنه لم يرد المصنف أن مجرد نومه عليه الصلاة والسلام ينقض، لأن في آخر هذا الحديث عنده باب التخفيف في الوضوء، ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم صلى حتى نفخ ثم صلى. نعم، فلعل البخاري رحمه الله احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أو اعتبر اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله واللمس ينقض الوضوء. وفي هذا إشارة إلى ما قيدت به الترجمة من أن المقصود بالحدث هو الحدث الأصغر وليس الأكبر. ومسلم رحمه الله روى حديث ابن عمر في كراهة ذكر الله تعالى بعد الحدث، لكنه على غير شرط البخاري، فلذلك لم يرد البخاري رحمه الله. وفي الحديث من الفوائد استحباب قيام الليل، وفيه من الفوائد أن عدد قيام الليل 13 ركعة، وهذا حديث ابن عباس صريح في أن عدد ركعات النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليلة كانت 13 ركعة. وجاء في حديث عمر رضي الله عنهما أيضا عند البخاري أيضا أنها 13 ركعة. وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيام الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وكل هذه الأحاديث تدل على أنه لا حصر لعدد قيام الليل، لعدد ركعات قيام الليل، وأنه لا يتوجب أن تكون عدد ركعات الليل 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فذلك محمول على فعله عليه الصلاة والسلام لما كان عندها. ثم إنه ورد في الأحاديث الصحيحة أنه صلى 13 ركعة وربما صلى غير ذلك، فذلك يدل على أنه لا يشترط أن يكون ألا يزاد عن 11 ركعة في قيام الليل. ويخطئ بعض الناس فيأخذ بظاهر حديث عائشة رضي الله عنها في عدم جواز قيام الليل بأكثر من 11 ركعة، ويليته أتى بالسنة كاملة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قيامه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقوم من الليل قياما طويلا فيصلي هذه الركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فيقوم قياما طويلا ويركع ركوعا طويلا ويسجد سجودا طويلا، فإذا أتى الإنسان بهذه الركعات بهذا العدد واقتصر على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام غالبا كما في حديث عائشة على 11 ركعة، فإن السنة أيضا أن يأتي بهذه الركعات مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفتها فيطيلها ويجملها ويحسنها ويبالغ في إطالتها، فإن لم يتيسر له ذلك وشق عليه ذلك فإنه يزيد في الركعات. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم كما فقه ذلك فاروق هذه الأمة المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شق على الصحابة رضي الله عنهم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العدد والهيئة والصفة زاد في عدد ركعات صلاة التراويح في رمضان فجعلها 23 ركعة، وفي رواية جمعهم على 21 ركعة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك وأقروه وقاموا معه جميعا على هذه الركعات، فزادوا على ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا من فقههم رضي الله عنهم، فإن المقصود الأعظم والأجل والأكبر في قيام الليل هو إدامة العبادة وإدامة الطاعة والإكثار من الوقت الذي يقضيه الإنسان المصلي في قيام الليل، ولو كان ذلك بزيادة عدد الركعات. أما إذا أتى بالعدد وهو قليل إحدى عشرة ركعة، لكنه يأتي بها سريعا ويصليها قصيرا ولا يطمئن فيه، وربما أنقص شيئا منها وأتى بها على جهة الخفة التي لا تكون محققة ولا تكون قريبة ولا شبه قريبة مما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم إن غيره إذا أتى بهذه الصلاة بهذا القيام وزاد في عدد الركعات بثلاث وعشرين أو بإحدى وعشرين، فكان الوقت الذي قضاه ذاك أكثر مما قضاه هذا الذي صلى إحدى عشرة ركعة، لا شك أن الثاني هو الأفضل، لأنه وافق ما فعله الصحابة وأجمعوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حثه على قيام الليل وما ورد في ذلك من آثار وأحاديث واستحباب وفضائل وندب وفضيلة، كل ذلك من فهمهم رضي الله عنهم أن المقصود هو شغل الوقت وشغل أكبر قدر من الوقت في قيام الليل، ولو كان ذلك بالزيادة على 11 أو حتى بالزيادة على 13 ركعة. ومن فوائدها أيضا استحباب ذكر الله تعالى عند القيام من النوم، وجاء في الحديث أن من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وكبر الله وحمد الله، ثم دعا بعد ذلك إلا استجيب له، أو كما ورد في الحديث. وفيه أيضا من الفوائد قراءة خواتيم سورة آل عمران عند الاستيقاظ من الليل للصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده ملاطفة الصغير والقريب والضيف، ومن فوائده مشروعية اتخاذ مؤذن للمسجد، ومن فوائده مشروعية صلاة النافلة جماعة، ولا بأس أن يصلي الإنسان قيام الليل جماعة في غير رمضان لفعله عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس، فإنه صلى بابن عباس جماعة في قيام الليل ولم يكن ذلك في رمضان، ولكن ذلك لا يكون على سبيل الديمومة والاستمرار، وإنما إذا فعله أحيانا فلا بأس به، أما الاستمرار والديمومة فإن ذلك يكون في صلاة التراويح في رمضان فقط. ومن فوائدها أيضا فضل ابن عباس رضي الله عنهما وقوة فقهه وفهمه وإدراكه وحرصه على تعلم أمور الدين، ومنها استحباب جعل آخر صلاة الليل وترا كما في الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، وجاء في السنن اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وذلك يكون في شأن من طمع أن يقوم من آخر الليل، أما من خشي ألا يقوم من آخر الليل فإن الأفضل له أن يصلي أول الليل، لما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قال فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، لكنه إن خشي أن تغلبه عينه أو أن تفوته صلاة الوتر فإنه يوتر من أول الليل، ثم إنه إذا أوتر من أول الليل فقام من آخره وأراد أن يقوم بركعات يصلي بها لله عز وجل فلا بأس بذلك، لكنه لا يوتر لحديث لا وتران في ليلة، لأنه قد أوتر في أول الليل فلا يعيد الوتر في آخر الليل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأفضل في قيام الليل أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وفيه من الفوائد الاضطجاع بعد قيام الليل حتى يؤذن بالفجر. وفي الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ومن فوائده أيضا استحباب صلاة النافلة في المسجد، وقد وردت في ذلك عدة أخبار، منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم
ولا تتخذوها قبورا، ولمسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وذلك محمولا على صلاة النافلة لا صلاة الفريضة. نعم.
باب مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه ثم غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
قال: باب مسح الرأس كله، أي أنه لا يقتصر على مسح بعضه، وإنما السنة أن يعم الرأس بالمسح كله، بأن يمسحه كله. وذكر فيه حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي وردت في استفصال واستقصاء صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال له رجل، هذا الرجل هو عمرو بن أبي حسن كما جاء في إحدى الرواية في إحدى الطرق، وفيه قال: فأفرغ على يديه فغسل مرتين، وفيه الإشارة إلى أنه لا يلزم التكرار، فهنا ذكر أن غسل اليدين مرتين كما مر معنا في الدرس الماضي. والمؤلف ساق فيما مضى حديث أنه توضأ مرة مرة وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهنا أيضا في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خلط بين أعضاء الوضوء فغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرة وبعضها ثلاث مرات. قال: ثم مضمض واستنشق، وجاءت رواية واستنثر كما في رواية وهيب، والاستنثار يستلزم الاستنشاق. في لفظ الاستنثار فإن الاستنثار يستلزم الاستنشاق بلا عكس. وجاء في رواية وهيب الثلاثة، وزاد بعد قوله ثلاثة بثلاث غرفات، وفيه دليل على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة كما مر معنا. وفي رواية خالد بن عبد الله: مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. وهذا صريح في الجمع كل مرة بخلاف رواية وهيب، فإنه تطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية كما ذكر ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله. وجاء في رواية سليمان بن بلال عند المصنف في باب الوضوء من التور: فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثلاث مرات من غرفة واحدة، واستدل بها على الجمع بغرفة واحدة وفيه نظر، ومرت معنا هذه المسألة، وقلنا إن في ثبوتها نظر، فإن أكثر الأحاديث التي وردت إنما وردت في أنه أخذ أنه مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات بثلاث غرفات، فإنه يجتزئ بالغرفة الواحدة مضمضة واستنشاق بغرفة واحدة، ولا يجمع الثلاث المضمضات والثلاث الاستنشاقات من غرفة واحدة أو من كف واحدة، هذا في ثبوته نظر، والصحيح والصواب هو ما تقدم. وجاء في رواية مسلم من رواية خالد ابن عبد الله: ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض، فاستدل به على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق لكونه عطف بالفاء التي تفيد التعقيب. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا لم تختلف فيه جميع الروايات في أنه تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه بعد ذلك، وهذا يدل على وجوب الترتيب في هذا. قال: إلى المرفقين، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، غسل وجه ثلاث ثم ذكر غسل اليدين مرتين إلى المرفقين. إلى المرفقين يعني أنه غسل يديه مع غسل المرفقين، وغسل اليدين هنا يجب أن يغسل الكفين ويغسل الساعد مع المرفقين، ولا يقتصر على غسل الساعد فقط، فلا بد أن يغسل الكفين أيضا مع الساعدين والمرفقين. ومرت معنا أن المرفقين يدخلان في الغسل، وإليه ذهب جمهور أهل العلم خلافا للزفر. واحتج الجمهور أولا بأن إلى في الآية في قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أنها تكون بمعنى مع، كما في قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. واستدل ثانيا أيضا بأن القرينة تدلت عليه وهي كون ما بعدها من جنس ما قبلها، وهذه قاعدة في اللغة أن إلى إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فإنها تكون بمعنى مع. وثالثا استدل لدخولهما بفعله عليه الصلاة والسلام، فقد جاءت عند الدارقطني بسند حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. وفيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف. وجاء في البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق. وجاء عند الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. فكل هذه الأحاديث وإن كان في طرق بعضها ضعف لكنها يقوي بعضها بعضا. وإلى وإن كانت إلى محتملة في الآية فإن السنة جاءت مبينة بأن معناها مع. قد قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إجاب دخول المرفقين في الوضوء. نعم. قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، في رواية عند البخاري فأدبر بيديه وأقبل. الظاهر من الحديث في قوله فأقبل بهما وأدبر أن هذا من الحديث وليس مدرجا، وليس كلاما مدرجا من أحد الرواة. فيه حجة على من قال السنة أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى أن يأتي إلى أن ينتهي إلى مقدمه، لأنه قال هنا قال فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما وأدبر، أقبل بهما هكذا يعني بدأ من الخلف إلى الأمام ثم أدبر بهما. لكن يرد عليه بأن الواو لا تقتضي الترتيب، وذلك أن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية، لأنه لم يعين ما أقبل إليه ولم يعين ما أدبر منه. ما أقبل إليه لم يعين ما أقبل إليه ولم يعين ما أدبر منه وعنه. ثم إن مخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحد، وجاءت رواية مالك تعيين البداء بالمقدم، فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه، لأنه جاء في رواية قال فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ فيه. هذه رواية صريحة في تفسير البداء، قال بدأ بمقدم رأسه، بدأ هنا في نفس الحديث قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ففيه تصريح بأن البداية إنما كانت من بداية الرأس. وقوله فأقبل بهما وأدبر يعني أقبل يعني بدأ بقبول رأسه، بدأ بقبول رأسه. وفي هذا الحديث من الفوائد الإفراغ على اليدين معا في ابتداء الوضوء، وأن الوضوء الواحد يكون بعضه مرة وبعضه مرتين وبعضه ثلاث. ومن فوائده أيضا مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيته وابتداؤهم إياه بما يظنون أن له به حاجة، وفيه جواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة والتعليم بالفعل، وأن الاغتراف من الماء القليل للتطهر لا يصير الماء مستعملا لقوله في رواية وهيب وغيره ثم أدخل يده فغسل وجهه إلى آخره. وفيه من الفوائد أيضا استيعاب مسح الرأس، وعلى أنه لا يندب تكريره فإن الرأس إنما يمسح مرة واحدة. وفيه أيضا جواز التطهر من آنية النحاس وغيره. نعم.
باب استعمال فضل وضوء الناس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزه.
وقوله هنا باب استعمال فضل وضوء الناس، هذا الحديث ظاهر في طهارة الماء المستعمل في الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأوا به، وفيه قصر الصلاة في السفر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فإذا قصرت صلاة السفر الرباعية إلى ركعتين فإنه أيضا يشرع تخفيفهما. فإذا كان صلاة السفر في الرباعية قصرت إلى ركعتين فكذلك فيما يقرأ فيهما فإنه يخفف فيهما. وقوله العنز شيء يتخذ في السترة، وفيه تأكد اتخاذ السترة في السفر وفي الحضر، والصحيح كما سيأتي بإذن الله أن اتخاذ السترة سنة مؤكدة. نعم.
عن الشائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ، فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
قوله وقع يعني يشتكي وجعا في قدميه، وقوله مثل زر الحجلة يعني المعنى أن خاتم النبوة كان في حجم بيضة الحمامة. وفيه طهارة الماء المستعمل في الوضوء خلافا للحنفية والشافعي في الجديد، فهذا الحديث ظاهر بل هو نص في جواز استعمال الماء المستعمل في الوضوء، وأنه لا يسلبه الطهورية، وأن الوضوء منه لا يسلبه الطهورية، لأنه ماء طهور لاقى أعضاء طاهرة فلا ينجس بمجرد ملاقاتها، فلا بأس باستخدامه في الطهارة والتطهر. وفيه استحباب الدعاء للمريض ومشروعية طلب الدعاء من الصالحين. نعم.
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا له حكم الرفع وهو قول الجماهير وهو الصحيح، فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زاد ابن ماجة عن هشام بن عمار عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد، وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ندلي فيه بأيدينا. وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا، لأن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع. وفيه دليل على طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. وقوله هنا كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة، يعني الرجال والنساء. وين الليبراليون عنها؟ أين الليبراليون عن هذا الحديث؟ كان طاروا به طائرة عظيمة في صحيح البخاري، الصحابة النساء والرجال، وانتم تشنعون علينا الاختلاط حرام واختلاط الرجال بالنساء حرام أشغلتون، ها هذا صحيح البخاري يقول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، وانتم تقولون ان هذا له حكم الرفع، نحن نقول نعم على العين والرأس له حكم الرفع، لكن حكى بعضهم عن قومي أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة، لكن هذا قول بعض الشراح الحديث أنهم كانوا يتوضؤون جميعا، يعني هؤلاء من إناء وهؤلاء من إناء، لكن يرد هذا الرواية التي ذكرناها قبل قليل من إناء واحد، زيادة ابن ماجه من إناء واحد. حق حق، ما نخفي بعض الحق نقوله، لكن أصبر علينا نناقشكم. طيب، ويجاب عن ذلك بعدة أجوبة. أولا أجاب ابن التين عن هذا الإيراد بما حكاه عن سفنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأنا، وهذا أيضا خلاف الظاهر من قوله جميعا. قال أهل اللغة: الجميع ضد المفترق. وجاء مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهر منه، من إناء واحد كلهم يتطهر منه. الجواب الثاني وهو ما ارتضاه ابن حجر رحمه الله قال: والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم، يختص بالزوجات والمحارم. وهذا يجمع فيه بين الأحاديث لأنه وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في الصلوات، في المساجد، في الطرقات، في المشي في الطرقات، عليكن بحافات الطريق، يقول للنساء عليه الصلاة عليكن بحافات الطريق ولا تحققن الطريق، يعني لا تمشين في وسطهن. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قضى صلاته أمر الرجال أن يمكثوا في المسجد. قال الراوي: وكنا نرى ذلك والله أعلم حتى يخرج النساء من المسجد، حتى لا يحصل اختلاط عند الخروج من المسجد. هذا في العبادة في أعظم، والناس قريبون من ربهم، وفي عهد الصحابة وقد فرغوا من أداء عبادة عظيمة وفريضة قويمة من الفرائض، ومع ذلك يحرص عليه الصلاة والسلام على أن لا يختلط النساء بالرجال، فكيف بما سوى ذلك مما يكون في الأماكن العامة أو في دور التعليم أو في أماكن العمل أو في الأسواق أو في غيرها؟ لا شك أن التحريم يكون أعظم وأظهر. فتجمع هذه الأحاديث التي جاءت في حرمة الاختلاط مع هذا الحديث، فيحمل هذا الحديث الذي ورد أنه كان قبل نزول آية الحجاب، أو أنه حتى بعد ورود آية الحجاب، فإن ذلك يحمل على توضؤ النساء والرجال المحارم، يتوضأ الرجل مع والدته أو مع زوجه أو مع ابنته، هذا لا بأس عليه في ذلك. وأهل العلم العارفون بالشريعة هم الذين يأخذون بجميع الأحاديث، بجميع النصوص، فلا يأخذون نصوصا ويتركون نصوصا أخرى، أو يضربون نصوصا بنصوص أخر، وإنما هم الذين يأخذون الأحاديث ويأخذون النصوص جميعا ويعملونها على وفق ما جاءت في الكتاب والسنة. والقاعدة المستقرة عند أهل العلم أن إعمال الدليلين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. نعم. ومسألة ما دل عليه هذا الحديث من توضؤ الرجل مع امرأته وجواز التوضؤ من فضل وضوء المرأة، هذا ظاهر من هذا الحديث. ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، لكن فيه نظر، فقد أثبت الخلاف الطحاوي وثبت عن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن قيد بما إذا كان حائضا. والأقوال في ذلك عديدة. نقل الميمون عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال: لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعرض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما. فذهب جمع إلى المنع وذهب آخرون إلى الجواز. أما الذين منعوا ذلك استدلوا أولا بحديث الحكم بن عمر الغفاري في المنع، أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأخطأ وأغرب النووي في تضعيفه. وثانيا استدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا رجاله ثقات. وابن حجر رحمه الله يقول: لم أقف على من أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه مرسل لا يقبل، لأن إبهام الصحابي لا يضر، لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه. وأما من قالوا بجواز توضؤ الرجل بفضل المرأة والعكس، استدلوا بحديث ميمونة رضي الله عنها في الجواز، أخرجه مسلم، أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى تقول: دعلي دعلي تقول. ولكن أعل لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، نعم، لكن قالوا المحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد، فجاءت هذه الرواية رواية محفوظة لا تردد فيها فتكون حجة. وثانيا استدلوا بما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه. وهذا لفظ الدارقطني. وقد أعلى هذا الحديث بسماك بن حرب رويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، فجاءت له متابع فيكون هذا الحديث حجة. وقول الإمام أحمد رحمه الله إن الحديث من الطريقين مضطربة، يقول ابن حجر إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن، يمكن الجمع بين هذه الأحاديث، الأحاديث التي وردت في المنع وأحاديث الجواز، بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة، وأدلة الجواز تحمل على أن ذلك جائز وليس بمحرم. نعم.
باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض.
الكلالة يعني الذي ليس له والد ولا ولد. نعم.
باب الغسل والوضوء في المخضب. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط في
عن أنس
رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم،
لا، فقام من كان قريب الدار إلى أهله.
حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار في أهله
إلى أهله
وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلت، فخرج إلى الناس.
وهذا الحديث يأتي بإذن الله في باب الإمامة في كتاب الصلاة، لعل المؤلف يذكره هناك. وفيه قوله: لم تحلل أوكيتهن، المقصود أن تكون القرب 7 كاملة لم ينقص منهن شيء، ولعل ذلك أن يكون لأجل الاستطباب بهن، وقد يكون العدد مقصودا لما جاء في أحوال كثيرة وفي مقامات كثيرة في العبادات أن عدد أشواط الطواف 7 والسعي بين المروة وبين الصفا والمروة 7 وعدد رمي الجمار 7 إلى غير ذلك من التسبيع. فلأجل هذا أرشد وطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن يكون بهذا العدد. وفيه استخدام المخضب وهو إناء كالطست، ففي هذه الحديث الثلاثة جواز الاستخدام، جواز أو مشروعية الاغتسال أو التوضؤ من هذه الأواني: المخضب والقدح والخشب والحجارة. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن
باب الوضوء من التور
باب الوضوء
من التور
باب الوضوء من التور عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، فحزرت من توضأ منهما بين 70 إلى 80.
قوله: باب الوضوء من التور، التور بفتح التاء شبه الطست، وقيل هو الطست، وجاء في حديث شريك عن أنس في المعراج: فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب، وظاهره المغايرة بينهما، ويحتمل الترادف، وكأن الطست أكبر من التور. وقوله رحراح يعني واسع، فهو الإناء الواسع الصحن القريب القعر، فقعره قريب لكن طرفاه واسعان متباعدان، ومثل هذا لا يسع الماء الكثير. فهذا دال على عظم المعجزة التي حصلت له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب الوضوء بالمد. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد.
فيه مشروعية الاقتصاد في الماء في الغسل وفي الوضوء، وذم التبذير في كل شيء. وقوله إلى 5 أمداد أي كان ربما اقتصر على الصاع وهو 4 أمداد، وربما زاد عليه الصلاة والسلام عليه إلى 5، فكأن أنس رضي الله عنه لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك، لأنه جعلها النهاية. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق. قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما: هو 3 آصع. وروى مسلم أيضا من حديثها أنه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل من إناء يسع 3 أمداد. فهذا يدل على أن الماء الذي يغتسل به على حسب الحال وعلى حسب ما يحتاجه المغتسل. وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع. والجمهور حملوه على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه عليه الصلاة والسلام وغسله من الصحابة قدرهما بذلك. ففي مسلم عن سفينة مثله، ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله، وفي الباب أيضا عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم. وهذا الكلام إذا لم تدع الحاجة إلى الزيادة، أما إذا دعت الحاجة إلى الزيادة فلا بأس بالزيادة دون كراهة إذا كان محتاجا. وكذلك أيضا هو في حق من يكون معتدل الخلقة، أما إذا كان عظيم الخلقة وكان مبسوط الخلقة آتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، فهذا قد لا يكفيه صاع ولا صاعان، وربما حتى 3 لا تكفي. ولهذا أشار البخاري رحمه الله في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب المسح على الخفين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره.
هذا الحديث فيه بيان مشروعية المسح على الخفين. والمسح على الخفين من الأمور المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في ثبوت مسحه عليه الصلاة والسلام على الخفين. ونقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أنه روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته. وصرح جمع من أهل العلم من الحفاظ من الفقهاء ومن المحدثين أن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80، ومنهم 10. وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني 70 من الصحابة بالمسح على الخفين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما في نفسي شيء في المسح على الخفين فيه 80 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان المسح على الخفين من شعار أهل السنة والجماعة لمخالفة أهل البدع الروافض في هذه السنة وفي هذه المشروعية في المسح على الخفين، فكان المسح على الخفين شعارا من شعار أهل السنة والجماعة لاتباعهم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة في هذا الباب. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. قال بعضهم إن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع في مشروعيته من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء السنة التي طعن فيها المخالفون من أفضل الأشياء، فإحياؤها وإظهارها أفضل من تركها. وقال آخرون بأن غسل القدمين أفضل بشرط ألا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام، لأنه الأصل، فالأصل أن تغسل وهي المذكورة، والغسل هو المذكور في القرآن في الآية. وذهب آخرون إلى التفصيل وهو الأقرب والقول الثالث على التفصيل، فقالوا إن الآية إذا كانت مكشوفة فالأفضل فيها الغسل بل هو المتعين، وإذا كانت مستورة فالمسح فيها أفضل، فلا يتكلف الإنسان. يعني إذا كانت مكشوفة وأراد أن يتوضأ وكان مثلا على طهارة وصلى بهذا الوضوء فأراد أن يتوضأ لأجل صلاة جديدة، لا يتكلف بأن يلبس الخفين فيمسح عليهما، يتكلف المسح. وإذا كانت مستورتين بالجوارب أو بالخفين فإنه لا يتكلف نزعهما إذا كان في المدة الشرعية ومع توافر وقد توافرت شروط المسح على الخفين. وهذا هو الأقرب الله أعلم، وإليه مال ابن تيمية رحمه الله. وقوله هنا أنه مسح على الخفين، قال وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، أي لقوة الوثوق بنقله. ففي هذا فوائد، فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض. فعمر رضي الله عنه قال لابنه عبد الله إذا جاءك الحديث من سعد فالزمه، يعني ولا تسأل عن غيره ولا تطلب قولا آخر على قوله. وإن كان ورد عن عمر رضي الله عنه في عدة أخبار في الاستئذان وفي غيره طلب التثبت وطلب البينة ممن روى له حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في حال الشك والريبة. أما إذا كان هذا الرجل الذي نقل الخبر إذا كان ثقة ثبتا عظيما في ضبطه ونقله فإنه يقبل قوله، وفيه الأخذ بخبر الواحد وأن عمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحد. وفيه أيضا من الفوائد الحجة لمن قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض، وفيه تعظيم عظيم من عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كيف وهو الذي ورد فيه في فضله ما ورد. وفيه أن الصحابية القديم الصحبة قد يخفى عليهم الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره، الله المستعان. عبد الله بن عمر من أكثر الرواة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال العراقي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس البحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فعبد الله بن عمر من المكثين رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد خفي عليه أمر عظيم وأمر مشهور وأمر متواتر خفي على عبد الله بن عمر رضي الله عنه أحد العبادلة، وهو من فقهاء الصحابة وكبارهم ومجتهديهم والمكثين رواية ودراية رضي الله عنه وأرضاه. ويبقى الكمال لله والعلم من الله والتعليم إنما هو من الله عز وجل، ومهما أوتي الإنسان من علم ومهما أوتي من دراية ومهما أوتي من حفظ ورعاية فإن علمه قاصر وناقص في جنب علم الله عز وجل، فلا يغتر الإنسان بما أتاه الله جل وعلا. فلا يقول طالب العلم بأنني حفظت الصحيحين أو حفظت الكتب الستة أو قرأت المطولات وأعدت عليها وحضرت الدروس الفلانية وأبليت ونحو ذلك، لا يغتر بذلك ولا يلتفت ولا يعجب بنفسه. فقد يؤتى كثيرا إذا أعجب بنفسه أو التفت إلى نفسه أو إلى ما أتاه الله عز وجل من نعمة فأعجب بها، فليعلم أنها محض فضل وجود وكرم من الله عز وجل، فليحمد الله تعالى عليها وليقم بحقها وشكرها، ومعرفة أن الذي أسداها هو الله عز وجل لا بطوله ولا قوته ولا حوله ولا لذكائه ودهائه وعقله وفطنته، وإنما هو محض فضل وجود وكرم وتفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذه من المزالق التي قد يخطئ فيها ويتزل فيها أقدام بعض طلبة العلم، حينما يعجب الإنسان بما أتاه الله عز وجل من علم، بما فتح الله عز وجل عليه من حفظ، بما أتاه الله جل وعلا من فقه، فقد يغتر وقد يعجب بنفسه فيحمله ذلك على التكبر، وربما حمله ذلك على غمط الناس ازدرائهم ورد الحق، وحمله ذلك على أن لا يقبل الحق ممن يهديه إليه وينصحه به ويدله عليه ويرشده إليه، فهذه من المزالق. ولا شك أن من وصلت به الحال إلى هذه الدرجة فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا والعياذ بالله. فإن العلم وأدب العلم وطلب العلم الشرعي وأدب علوم الشريعة هي التي تورث تواضعا وازدراء وخشية ومراقبة ومعرفة حقة لله عز وجل. فالله جل وعلا هو المتفضل وهو المنعم وهو الذي يفتح على عباده بما يشاء، وهو الذي يؤتي علمه من يشاء، وهو الذي يؤتي الحكمة من يشاء، وهو الذي سبحانه وتعالى يحجب ذلك عمن يشاء من عباده. وكلما عرف الإنسان ذلك كلما كان تعلقه بربه عز وجل أشد، كلما كانت معرفته لله جل وعلا أعظم، فأنزل حوائجه بربه ودعا ربه مخلصا راجيا أن يبارك له في علمه وأن يعلمه ما يجهل وأن ينفعه بما تعلم. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم الكبار اختلفوا في مسائل وجهلوا مسائل، وربما كانت هذه المسائل من الشهرة بمكان وكانت من الأمور المتواترة التي رواها الجمع الغفير من الصحابة رضي الله عنهم قد تخفى على هؤلاء الكبار، فما بالك بمن كان دونهم. نعم.
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه.
اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، قيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته وعلى الناصية، أو قال على ناصيته وعلى العمامة. وذهب الجمهور جمهور العلم إلى عدم الاقتصار على المسح على العمامة، فلا بد أن يمسح على جزء من الرأس. وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل. قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها، لكن يرد على ذلك بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف. والذين قالوا بجواز المسح على العمامة اختلفوا هل يمسح على كل عمامة أم لا بد أن تكون العمامة من شيء معين، فذهب كثيرون إلى أن العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المحنكة، وهي التي يكون طرفها أو أحد طرفيها من تحت الحنك فتكون مربوطة على الرأس كله، وهذه هي التي يشق نزعها، وقالوا هي بمثابة الخفين اللذين يلبسان على القدم. فكذلك إذا كانت العمامة على الرأس كله وكانت محنكة فإنه يمسح عليها. وقالوا أيضا في المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة يعني متدلية من الخلف، أما إذا كانت غير ذلك فإنه لا يمسح عليها، بأن كانت صماء ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز المسح على العمامة مطلقا ولو كانت صماء، وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم المسح على القلانس، فالمسح على العمامة الصماء جائز من باب أولى. والحديث ظاهر على العموم، الحديث ظاهر على جواز المسح على العمامة مطلقا، وذهب إلى ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في جواز المسح على العمامة مطلقا، وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور والطبري وابن المنذر وغيرهم
خلافا للجمهور. والصواب هو ما دل عليه الحديث من مشروعية المسح على العمامة.
نعم.
باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
فيه إشارة إلى شرط من شروط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة، في قوله فإني أدخلتهما أي القدمين طاهرتين، فإنه أدخل القدمين في الخفين طاهرتين يعني بعد أن طهرهما، وللكشميهني وهما طاهرتان، ولأبي داود فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، وللحميدي في مسنده قلت يا رسول الله أيمسه أحدنا على خفيه؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. ولابن خزيمة من حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثة، إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. ففي جميع هذه الروايات أنه لا بد أن يكون المسح على الخفين أن تكون قد ألبست القدمين على حال الطهارة، بأن تكون القدمان طاهرتان يعني بعد طهارة كاملة. مسألة: لو توضأ مرتبا وبقي غسل إحدى رجليه فلبس ثم غسل الثانية، هل يصدق عليه أنه أدخل القدمين في الخفين طاهرتين ولا ما يصح حتى يكتمل الطهارة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يصح له أن يمسح لأنه لا يصدق عليه أنه أدخل القدمين جميعا وهما طاهرتان، وذلك أن الطهارة لا تتبعض، فإذا غسلت يديك في الوضوء فلا يقال إن يديك طاهرتان، فلا تصدق الطهارة إلا إذا اكتملت أفعال فروض الوضوء كاملة، عند ذلك يقال إنك تطهرت. أما إذا طهرت بعض فروض الوضوء فإنه لا يصدق عليك حينئذ أنك تطهرت. وقال آخرون بالجواز وهو قول الثوري والكوفيين والمزني وغيرهم، لأنه يصدق عليه أنه أدخل كل من رجليه في الخفين وهي طاهرة، لكن يرد على ذلك بأن الحكم المرتب على التثنية في قولي وهما طاهرتان غير الحكم المرتب على الواحدة، وهو الأقرب الله أعلم في هذه المسألة أنه لا يمسح عليهما حتى ينتهي من الطهارة. والمؤلف لم يذكر ما يدل على بقية شروط المسح على الخفين، ولعلي أذكرهما من باب إتمام الفائدة. الشرط الأول أن تكون الخفان طاهرتين، لأنه لا يصح له أن يلبس ما كان نجسا، فلا بد أن تكون الخفان طاهرتين، فلا يستبيح المسح على ما كان نجسا لأنه سيتنجس في يديه، ولأن النجاسة يحرم مباشرتها ولبسها. ثانيا أن يلبسهما على طهارة لحديث المغيرة الذي مر معنا وحديث متفق عليه. ثالثا أن يكون ذلك في الحدث الأصغر دون الأكبر بالإجماع، ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند أحمد والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم، وهو حديث حسن، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في سفر ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابه ولكن من بول أو غائط أو نوم. وجاء في لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا الحديث، قوله إلا من جنابة، فدل ذلك على أن الجنابة يجب نزعها ولا يكفي في ذلك مجرد المسح، فلا بد أن تغسل. رابعا أن يكون ذلك في المدة الشرعية المحددة وهي ثلاثة أيام ولياليها للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، ولحديث صفوان بن عسال السابق الذي مر معنا قبل قليل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهم على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا. الشرط الخامس اشترطه بعضهم فقالوا أن تكون الخفان ساترتين للمحل وألا تكون صفيقة، وهذه من المسائل التي فيها كلام كثير لأهل العلم، فقال بعضهم إنه لا بد أن تكون الخفان ساترتين، فإذا كانتا شفافتين بأن تصف البشرة أو كانتا لا تستران أكثر المحل فإنه حينئذ لا يشرع المسح عليهما. والأظهر والله أعلم في هذه المسألة أنه لا بد أن تكون الخفان ساترتين للمحل، فإذا كان أكثر المحل محل الغسل محل فرض الغسل إذا كان أكثره مكشوفا فإنه لا يصح حينئذ أن يمسح على هاتين القدمين، فإن القدمين حينئذ تكونان في الحقيقة في حال أنهما مكشوفتان وليستا مستورتين، فلا يجزئ أن يمسح عليهما إذا كان أكثر المحل مكشوفا. أما إذا كان الجورب أو كان الخف مخرقا تخريقا لا يظهر أكثر المحل فلا بأس بذلك، وقد كانت خفاف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممزقة، وفيهم الفقراء وفيهم من لا يجد ما يسد جوعته وما يكون محتاجا إلى مثل هذه الأشياء، ويكثر فيهم النعال الممزقة والخفاف المخرقة، ومع ذلك لم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المسح عليها، ولو كان ذلك غير جائز لأرشدهم إليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما ترك ذلك دل ذلك على أنه معفو عنه. والأقرب الله أعلم في الجورب الشفاف أنه إذا كان يصف البشرة الأولى ألا يمسح عليه، لأن القدم تكون في حكم المكشوف والله أعلم، فالأولى ألا يمسح على القدمين إذا كانت الجوارب شفافة. ومسألة وهي أن الجوارب تلحق بالخفين لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين والجوربين، والحكم لا يقتصر فقط على الخفين وإنما كذلك يشمل الجوارب. نعم. مسألة أخيرة في المسح على الخفين وهو متى تبدأ مدة المسح. اختلف العلم في ذلك على أقوال، القول الأول أنها تبدأ من اللبس من أول ما يلبسها، القول الثاني أنها تبدأ من الحدث، القول الثالث أنها تبدأ من أول مسح بعد حدث، وهو الأقرب واختيار ابن تيمية رحمه الله أن المسح تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد حدث، لأن الأحاديث ذكرت المسح يمسح المسافر ثلاث أيام وليها ويمسح المقيم يوم وليلة، فذكر المسح والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في حديث المغيرة وغيره، فالأحاديث ذكرت المسح فدل ذلك على أن الحكم الشرعي يتعلق به، ثم إنه يمسح متى يستبيح المسح، والحقيقة والظاهر أنه لا يمسح إلا إذا كان قد أحدث، ولهذا في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه من بول أو غائط أو نوم فذكر الأحداث، فدل ذلك على أن المسح إنما يكون بعد حصولها، فيكون بذلك تبتدئ المدة. فعلى ذلك إذا توضأ لصلاة الفجر مثلا من يوم السبت واستمر على وضوئه إلى صلاة الظهر ثم صلى الظهر فلما جاءت صلاة العصر أحدث، فنقول له يمسح وقد لبس الخفين بعد صلاة الفجر، فمتى تنتهي مدة المسح؟ إلى وقت صلاة العصر من يوم الأحد يستقبل بها إذا كان مقيما يوم وليلة، متى تبدأ اليوم والليلة؟ تبدأ من أول مسح بعد حدث. طيب نفس المثال هذا، إذا لبس الخفين الساعة الخامسة فجرا وأحدث الساعة الواحدة ظهرا ومسح على خفيه الساعة الثالثة إلا ربع عصرا، متى يبدأ المسح على الخفين؟ هل يبدأ الساعة الخامسة عند اللبس أو الساعة الواحدة عند حصول الحدث أو الساعة الثالثة إلا ربع عند المسح بعد الحدث؟ نقول عند المسح بعد الحدث، فيستقبل بذلك يوما وليلة إذا كان مقيما وهكذا. مسألة، لو نزع خفيه بعد المسح قبل انقضاء المدة، ما انتهت المدة، يعني الآن صاحبنا مسح العصر الساعة 3:15 بعد صلاة المغرب نزع خفيه، رجع من عمله فنزع خفيه، إذا نزع خفيه هل يسوغ له أن يلبس الخفين ويمسح عليهما؟ لا، لابد أن يغسلهما، لا بد أن يعيد الوضوء. قال بعضهم إنه يعيد الوضوء وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو القول الصحيح، وذهب الإمام مالك أنه يغسل القدمين فقط، يغسل القدم، يعني صورة المسألة أنه إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما من حدث هل يجب أن يعيد الوضوء ولا لا؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجب عليه إعادة الوضوء ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة. طيب إذا انتهت مدة المسح قبل انتقاض الطهارة، يعني صاحبنا الآن الذي مسح الساعة 3:45 من عصر يوم السبت، جاءت الساعة 3:45 من يوم الأحد، قال بسرعة بروح أتوضأ، توضأ، جاءت الساعة 3:45 انتهت مدة المسح، لكنه مسح قبل انتهائها بخمس دقائق، هل يصلي صلاة العصر ولا ما يصلي؟ يصلي. هل تنتقض طهارته؟ لا تنتقض طهارته، لأن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا ينتقض إلا بمقتضى دليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة بانتهاء مدة المسح، وإنما توقيت مدة المسح يدل على عدم الرخصة بالمسح على الخفين فقط، ليس فيها دلالة على انتقاض الطهارة بانتهاء المدة. نعم.
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
وفيه عدم اشتراط الوضوء بعد أكل لحم الضأن والماعز ونحوها. زاد البيهقي من طريق عبد الحكيم بن الحيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث قال الزهري فذهبت تلك أي القصة في الناس، ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. قال فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة، لأن الإباحة سابقة، لكن اعترض عليه بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عامل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا به أحد الجانبين، وارتضى النووي رحمه الله هذا في شرح المهذب، وبذلك تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر، لأنه البخاري رحمه الله صدر هذا الباب بأثر عن الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يتوضؤون أنهم كانوا لا يتوضؤون من لحم الشاة بعد أكلها رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم كما قال النووي رحمه الله كان الخلاف فيه معروفا في مسألة الوضوء مما مست النار بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار، إلا ما سيأتي الاستثناء في مسألة التوضؤ من أكل لحوم الإبل، لأنه كان الأمر مباحا ثم جاء الأمر بالوضوء مما مست النار، ثم نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم، وبقي وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل.
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض مضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ.
فيه فوائد، منها جمع الرفقاء على الزاد في السفر وإن كان بعضهم أكثر أكلا، وأن البركة تحصل بالاجتماع على الطعام. وفيه من الفوائد حمل الأزواد في الأسفار، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، وأن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب، فإنه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة دعا بالأزواد، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزودون لسفرهم من الطعام والمتاع وغير ذلك مما يحتاجونه في السفر، ففي ذلك كمال التوكل، وليس من التوكل أن يترك الإنسان الأخذ بالأسباب، فإن ذلك قدحا في الشرع ونقصا في العقل كما قال السلف رحمهم الله. وفيه من الفوائد أيضا ما استدل به البخاري رحمه الله على جواز الصلاتين فأكثر بوضوء واحد، وعلى استحباب المضمضة بعد الطعام، و أداء أكثر من صلاة بوضوء واحد. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد، ولما سأل عمر رضي الله عنه قال ذلك، قال عمدا فعلته يا عمر. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر أحواله أنه يتوضأ لكل صلاة، وربما صلى الصلاتين بوضوء واحد، ثم إنه صلى في يوم الفتح الصلاة الخمس بوضوء واحد ليرشد أمته إلى الجواز. وهنا فيه المضمضة من أكل السويق، من أكل السويق، والسويق هو الطعام الذي يصنع من الشعير أو القمح. وفائدة المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أنه يخشى أن تحتبس أو يحتبس بعض الطعام بين الأضراس والأسنان، فإذا مضمض فإنه يخرج ذلك حتى لا تؤذيه أو لا يؤذيه إخراجها عند قراءة القرآن والأذكار في أثناء الصلاة، فيتشاغل بإخراجها لأنه لا يسوغ له أن يبتلعها في أثناء الصلاة فيأكل فتبطل صلاته فيخرجها فيتشاغل بذلك. فلأجل هذا شرع له أن يتمضمض قبل أن يأتي الصلاة.
عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. باب هل يمضمض من اللبن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما.
وهذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق الوليد بن مسلم فذكره بصيغة الأمر مضمضوا من اللبن. ورواه الطبري من طريق أخرى عن الليث، وأخرج ابن ماجة أيضا من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله، وإسناد كل منهما حسن كما يقول ابن حجر رحمه الله. وفي قوله هنا مضمضوا من اللبن هذا أمر لكنه محمول على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما باليت. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، فيحمل ذلك على الاستحباب. نعم.
باب الوضوء من النوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ.
قوله الوضوء من النوم، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة والوضوء وضوءا، يعني ما حكم ذلك؟ هل يجب أو يستحب؟ وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما، والمشهور عند أهل العلم التفريق بين النعاس وبين النوم، وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم. قال باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين والخفقة وضوءا، وهذا قول أكثر. وجاء في صحيح مسلم في قصة صلاة ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بليل قال فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وجاء عند ابن منذر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. والخفقة كما قال ابن التين هي النعسة، قال أهل اللغة خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وقال الهروي معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وفي هذا إشارة إلى ما رواه أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة. وهذا رواه محمد بن نصر في قيام الليل وإسناده صحيح، وأصله في صحيح مسلم. ومرت معنى هذه المسألة كما ثبت في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام تأخر مرة في عليهم في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل أو نصف الليل، حتى قام عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله نام النساء والصبيان، فخرج عليهم فصلى بهم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء. فكل ذلك يدل على أن النوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء. وقوله فليرقد جاء عند النسائي من طريق أيوب عن هشام فلينصرف يعني أنه يترك صلاته، وإنما أمره بقطع الصلاة لأجل غلبة النوم عليه، فدل على أنه إذا كان ذلك نعاسا يعني أقل من النوم ولم يصل إلى درجة النوم أنه يعفى عن ذلك. وأجمع أهل العلم على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وخالف في ذلك المزني فقال ينقض قليله وكثيره، وهو بذلك يخالف الإجماع. لكن الصواب هو ما دلت عليه الأخبار بأن من أن النوم يسير لا ينقض الوضوء، وهو القول الأظهر في هذه المسألة. وفرق بعضهم في تفاصيل بين المضطجع وبين القاعد، فقالوا إن المضطجع ينتقض وضوءه بخلاف القاعد المتمكن من جلسته فإنه لا ينتقض وضوءه، ولكن هذا يرده الرواية السابقة أنهم على جنوبهم، أنهم يعني كانوا ينامون فيضعون جنوبهم في الحديث السابق، فهذا يرد هذا. لكن الأقرب الله أعلم في هذا الضابط أنه ألا يكون مستغرقا مطلقا، إذا كان يعني إذا ذكر تذكر وربما يسمع بعض الكلام لكنه لا يفهم معناه فيكون مجرد نعاس في مبادئ النوم، فهذا هو الذي لا ينتقض بالوضوء. أما إذا كان مستغرقا سواء كان ذلك جالسا أو مستلقيا أو متكئا ما دام أنه قد استغرق في نومه فإنه ينتقض وضوءه. نعم.
باب الوضوء من غير حدث. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، قال وكان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث.
أي قوله باب الوضوء من غير حدث يعني ما حكمه، والمراد يعني تجديد الوضوء. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم. القول الأول لا وضوء إلا من حدث، ذهب جمع أهل العلم إلى أنه لا يصح الوضوء ولا يشرع إلا بعد الحدث، واستدلوا بالآية بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، قالوا التقدير إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. والدليل الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء إلا من حدث، رواه الدارمي. والقول الثاني قالوا إن الوضوء لكل صلاة واجب، ثم نسخ الأمر بذلك. ويدل على النسخ ما أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه أمر بالسواك. والقول الثاني وذهب إليه جمع من أهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة كما جزم به الطحاوي، ونقله ابن عبد البر عن عكرمة وابن سيرين وغيرهما، لكن استبعده النووي وجزم أن الإجماع استقر على عدم الوجوب، وتحمل الآية على ظاهرها من غير نسخ، ويكون الأمر في حق المحدثين على الوجوب. إذا كان الإنسان محدثا فإنه يجب عليه أن يتوضأ، أما إذا كان غير محدث فإنه يحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب. وقوله عند كل صلاة، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه لا يجب لكل صلاة، ولا يجب، وأن الوضوء لا يجب لكل، أنه لا يجب لكل صلاة وإنما يستحب. وهنا مسألة، أن الإنسان إذا كان متوضئا ولم يصلي بهذا الوضوء صلاة لا يشرع له أن يكرر الوضوء، بل قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا من البدع، فلا يشرع أن يكرر الوضوء إلا إذا صلى بهذا الوضوء صلاة. فإذا صلى به صلاة يستحب له أن يجدد وضوءه فيصلي الصلاة الجديدة بوضوء جديد. أما إذا لم يصلي أي صلاة بهذا الوضوء فإنه لا يشرع له حينئذ أن يجدد وضوءه. وقوله عند كل صلاة يعني عند كل صلاة مفروضة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن أن ذلك كانت عادته عليه الصلاة والسلام أنه يتوضأ عند كل صلاة. لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث سويد عند البخاري ولم يذكره المختصر أنه صلى بهم العصر ثم أكل سويقا ثم قام للمغرب فمضمض وصلى بهم المغرب ولم يتوضأ. فهذا الحديث يدل على أنه المراد الغالب وليس الأصل في جميع أحواله أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم. ويدل لذلك حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى عليه الصلاة والسلام الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فسأله عمر عن ذلك رضي الله عنه فقال يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تصنعه من قبل، فقال عمدا صنعته يا عمر. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يظن الناس أن الوضوء لكل صلاة واجب فتركه لبيان الجواز وهو الأقرب والله أعلم. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ورزقنا الإخلاص له في القول والعمل، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، وعصمنا من الزلل والخطأ، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.